أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في التنبيه الثاني يقع كما ذكره صاحب الكفاية في الكفاية وجعله التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، يقع في التعرض لهذا الإشكال في جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالإمارة، أو بتعبير أعم في موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين. إذا ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين هناك إشكال يقع في جريان الاستصحاب في هذه الحالة. وبينا وجه الإشكال وقلنا أن الإشكال يبتني على هذه الدعوة، أن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين، أن اليقين ركن في ماذا؟ في التعبد الاستصحابي، في الاستصحاب. وكذلك الشك في البقاء هو الركن الثاني في الاستصحاب. وهذا معناه أنه لا بد أن تكون الحالة السابقة هناك يقين بها، فلا بد من فرض اليقين بالحالة السابقة حتى يجري الاستصحاب ويكون ذلك المورد مشمول لأدلة الاستصحاب. أما حيث لا يكون هناك يقين بالحالة السابقة فيستشكل في جريان الاستصحاب لعدم توفر الركن الأول. وفي موارد قيام الإمارة على الحالة السابقة على الحكم الشرعي مثلا، هنا الحكم الشرعي الذي تخبر عنه الإمارة لم يثبت بيقين، لا يقين به، مجرد إمارة قامت ماذا؟ قامت على ذلك الحكم الشرعي، فلا يقين بالحكم الشرعي، فإذا شك في بقائه كيف يجري استصحابه؟ كيف يجري استصحاب هذا الحكم الشرعي؟ لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يشترط فيه اليقين بالحالة السابقة، ولا يقين بالحالة السابقة فيما قامت عليه الإمارة. هذا هو الإشكال، لا يقين بالحالة السابقة. لا أسمعي، هذا هو الإشكال الذي يظهر من صاحب الكفاية أنه عقد التنبيه الثاني للتعرض لهذا الإشكال وبيان الجواب عنه. هذا الإشكال مبني على أمر مسلم كما سنبينه، ومبني على أمر ادعاه صاحب الكفاية. الأمر الأول الذي يبتني عليه هذا الإشكال هو أن الالتزام بعدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، الالتزام بعدم قيام الإمارة مقام القطع شنو الموضوعي. الإشكال مبني على ذلك. وأما إذا قلنا بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، حينئذ لا يرد الإشكال بالنحو الذي بيناه بناء على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، وذلك باعتبار أن الاستصحاب وحرمة النقض المستفادة من أدلة الاستصحاب أخذ في موضوعها ماذا؟ اليقين بالحدوث. فاليقين بالنسبة إلى حرمة النقض يكون يقينا موضوعيا. وإذا كانت الإمارة تقوم مقام اليقين الموضوعي، تقوم مقام القطع الموضوعي، حينئذ كما أن حرمة النقض والتعبد الاستصحابي يترتب على اليقين بالحدوث، كذلك لابد أن يترتب على ما إذا ثبت الحدوث بماذا؟ بالإمارة، لأن هذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. فكل حكم يترتب على القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع ذلك الحكم لابد أن يترتب ماذا؟ على قيام الإمارة عليه، وذلك باعتبار أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. فكما يترتب حرمة النقض اللي هو مفاد الاستصحاب على اليقين بالحدوث، كذلك يترتب على ما إذا ثبت الحدوث بماذا؟ بالإمارة. وحينئذ لا مشكلة، التعبد الاستصحابي يترتب على ماذا؟ على ما إذا ثبتت الحالة السابقة بماذا؟ بالإمارة، لأن هذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، ولذا لا ينبغي طرح الإشكال بناء على ذلك، وإنما الإشكال يطرح بناء على عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، حينئذ يطرح هذا الإشكال بأنه كيف يجري الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين، ثبتت الحالة السابقة بالإمارة كما هو محل كلام صاحب الكفاية، كيف يجري الاستصحاب والحال أنه لا يقين بالحالة السابقة عند المكلف، لأن الإمارة لا تورث اليقين بالحالة السابقة، فكيف يمكن التخلص من هذا الإشكال؟ صاحب الكفاية قال بأن هذا الإشكال مبني على القول بماذا؟ بالمسلك الثالث الذي بيناه في الدرس السابق في 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 جعل الحجية في الحجج والإمارات. المسلك الثالث الذي يختاره هو صاحب الكفاية هو مسلك المعذرية والمنجزية، يعني أن المجعول في دليل اعتبار الإمارة هو منجزية الإمارة ومعذريتها فقط، ليس المجعول في الدليل اعتبار الإمارة أحكام ظاهرية مماثلة لمؤدى شنو؟ لمؤدى الإمارة، لا، ليس هذا هو المجعول. المجعول هو التنجيز والتعذير فقط. يقول صاحب الكفاية أن الإشكال مبني على هذا، وحيث أنه يختار هذا المسلك تصدى للجواب عنه. لماذا مبني على هذا المسلك؟ لأنه يقول لأنه بناء على هذا المسلك لا يوجد حكم مجعول من قبل الشارع عند قيام الإمارة على شيء، دليل اعتبار الإمارة لا يستفاد منه جعل حكم ظاهري في مورد الشن الإمارة، ماكو حكم ظاهري، والحكم الواقعي بحسب الفرض مشكوك، فحينئذ يجي الإشكال أننا نستصحب ماذا؟ نستصحب الحكم الواقعي المفروض أنه لا يقين شنو؟ لا يقين به، لأنه من أين يأتي اليقين؟ لم تقم إلا إمارة على ماذا؟ على الحكم الواقعي، وهي لا تورث اليقين، فلا يقين به حتى يجري فيه الاستصحاب. وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري فالمفروض أنه لا يوجد حكم ظاهري سابقا، لا علم بحدوث الحكم الظاهري سابقا حتى يجري ماذا؟ يجري استصحابه. لماذا؟ لأنه لا توجد عندنا إلا إمارة، ودليل اعتبارها، والإمارة ليس فيها حكم ظاهري وإنما هي تخبر عن الحكم الواقعي، ودليل اعتبارها لا يستفاد منه جعل حكم ظاهري، فحينئذ يأتي الإشكال. بناء على هذا المسلك. وأما إذا قلنا بأن المجعول في باب الإمارات هو الحكم المماثل، الحكم الظاهر المماثل لمؤدى الإمارة، يظهر من صاحب الكفاية أنه بناء على هذا لا يأتي الإشكال. لماذا؟ لأنه بالإمكان حينئذ أن نجري الاستصحاب في هذا الحكم الظاهري المتيقن سابقا، لأن عند صحيح لا يقين بالحكم الواقع الذي تخبر عنه الإمارة، لكن عندنا يقين بماذا؟ بالحكم الظاهر المجعول في أدلة اعتبار الإمارة، هذا أمر متيقن. إذن هناك يقين بالمستصحاب. إذا أجرينا الاستصحاب في الحكم الظاهري المجعول في مورد الإمارة المماثل لمؤدى الإمارة بناء على هذا المسلك، فبالإمكان أن نجري الاستصحاب في هذا الحكم الظاهري. لماذا؟ لتوفر أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، فيجري فيه الاستصحاب بلا إشكال، لأنه يوجد هناك يقين بهذا الحكم الظاهر، فلا مشكلة. إذن المشكلة تنشأ من ماذا؟ من أن الحالة السابقة في مورد قيام الإمارة لا يقين بها، فيختل الركن الأول. بينما إذا قلنا أن المجعول في باب الإمارات هو الحكم الظاهر المماثل لمؤدى الإمارة، فهذا يكون أمرا متيقنا سابقا، فإذا شككنا في بقائه يجري ماذا؟ يجري استصحابه. ولذا هو جعل الإشكال مبني على ماذا؟ على المسلك اللي هو اختاره. يقول على ما مسلكنا يجري الإشكال ويأتي الإشكال ونحتاج إلى الجواب عنه، وأما بناء على مسلك جعل الحكم المماثل فضلا عن مسلك السببية في باب الإمارات، هناك بعد لا يأتي ماذا؟ هذا الإشكال. هذا اللي يستفاد من كلام صاحب الكفاية بالنسبة إلى ابتناء الإشكال. ابتناء الإشكال على الأمر الأول ظهر على صحيح، الإشكال مبني على عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، هذا أمر صحيح لما قلناه من أنه عند قيام الإمارة عندما نؤمن ونلتزم بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي حينئذ يجري الاستصحاب بلا إشكال، لأن جريان الاستصحاب هو من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. بالبيان الذي ذكرنا حرمة النقض التعبد الاستصحابي أخذ في موضوعه اليقين بالحدوث، اليقين بالحالة السابقة، فيكون اليقين يقينا موضوعيا بالنسبة إلى التعبد الاستصحابي، بالنسبة إلى حرمة الناقض. فإذا كان يقينا موضوعيا الإمارة تقوم مقام هذا اليقين، فكما يترتب حرمة تترتب حرمة الناقض على اليقين بالحدوث، تترتب أيضا حرمة الناقض على ما إذا قامت الإمارة على الحدوث، لأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجري الاستصحاب بلا إشكال. هذا الابتناء واضح، لكن ما ذكره من كون الإشكال مبني على المسلك الثالث بحيث أنه لا يجري إذا قلنا بأن المجعول في باب الإمارات هو الحكم المماثل، الحكم الظاهر المماثل، هذا محل تأمل، وذلك باعتبار أن هذا الحكم الظاهري بناء على هذا المسلك، على مسلك جعل الحكم المماثل، وإن كان هناك يقين بوجوده وبحدوثه، صحيح عندنا يقين بماذا؟ بالحكم الظاهري بناء على هذا المسلك، لكن المشكلة في ماذا؟ في توفر الركن الثاني فيه، وهو ماذا؟ وهو الشك في البقاء. الشك في البقاء غير متوفر في ماذا؟ في هذا الاستصحاب، عندما يراد استصحاب الحكم الظاهري. الثابت بدليل اعتبار الإمارة بناء على هذا المسلك. والسر في ذلك هو أن هذا الحكم الظاهري منوط بقيام الإمارة، مرتبط بقيام الإمارة، إنما استفدناه باعتبار قيام الإمارة عليه. دليل اعتبار الإمارة يقول أنا أجعل الحكم شنو الظاهري عندما تكون الإمارة قائمة وموجودة. أما إذا انتفت الإمارة، ارتفعت الإمارة قهرا، يرتفع ماذا؟ يرتفع ذلك الحكم الظاهري، لأنه إنما أخذ من ماذا؟ أخذ من دليل اعتبار الإمارة عند قيام الإمارة ووجود الإمارة. أما إذا ارتفعت الإمارة بعد لا يوجد حكم ظاهري. وفي محل الكلام يرتفع الحكم الظاهري قطعا، بمعنى أنه لا شك في بقائه، فيختل الركن الثاني كما ذكرنا، لا شك في بقاء الحكم الظاهري وإن كان هناك يقين به، لكن لا شك في بقائه، بل هو مقطوع الارتفاع باعتبار ارتفاع الإمارة الدالة عليه، مو الدالة عليه، اللي هي مورد علما لجعل ذلك الحكم الظاهري. الإمارة مرتفعة، شلون مرتفعة الإمارة؟ لأن المفروض أساسا في محل الكلام أن الإمارة لا تدل إلا على الحدوث وليس فيها دلالة على البقاء، وإلا لو كانت الإمارة المفروضة في محل الكلام دالة على الحدوث والبقاء لما كانت هناك حاجة إلى إجراء الاستصحاب. نفس الإمارة وهي دليل اجتهادي يدل على الحدوث وماذا؟ والبقاء، يدل على الحدوث والبقاء، فلما احتجنا إلى إجراء الاستصحاب. حينما نتكلم عن الاستصحاب هذا معناه أننا نفترض أن الإمارة فقط تدل على الحدوث، هي تدل على الحدوث ولا دلالة لها على ماذا؟ على البقاء. إذن حدود الإمارة هو ماذا؟ هو مرحلة الحدوث، هي تدل على حدوث الحكم، حدوث ما تؤدي إليه، أما بقاؤه هذا ليس مدلولا لهذه الإمارة بحسب الفارض، بحسب الفارض. وهذا معناه أنه في مرحلة البقاء لا وجود للإمارة، ما عندنا إمارة تدل على الحكم في مرحلة البقاء، وإنما الإمارة تدل على الحكم في مرحلة الحدوث. ففي مرحلة البقاء لا وجود للإمارة، فإذا لا وجود للإمارة ارتفعت الإمارة بطبيعة الحال، يرتفع الحكم الظاهري في موردها، لأن هذا الحكم الظاهري في مورد الإمارة منوط بقيام الإمارة، فإذا ارتفعت الإمارة يرتفع هذا الحكم الظاهري قطعا وحتما. ولذا يمكن صياغة الإشكال حتى بناء على مسلك جعل الحكم الظاهري بهذا الشكل، بأن يقال بأن المستصحب في محل الكلام هل هو الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري بناء على هذا المسلك جعل الحكم المماثل. فإن كان المقصود هو استصحاب الحكم الواقعي فلا يقين به فيختل الركن الأول، وإن كان المقصود هو الحكم استصحاب الحكم الظاهري فلا شك في بقائه، بل هو مرتفع حتما بماذا؟ بارتفاع الإمارة. وارتفاع الإمارة المقصود بهذا أن الإمارة بحسب الفرض هي لا تشمل مرحلة البقاء ولا تدل على الحكم في مرحلة البقاء، وإنما تدل على الحكم في مرحلة الحدوث. وهذا معناه أنه ما عندنا إمارة في مرحلة البقاء تثبت الحكم في مرحلة البقاء، وهذا معناه أن الإمارة مرتفعة، أن الإمارة غير موجودة في مرحلة البقاء. فإذا ارتفعت الإمارة إذن لا يوجد حكم ظاهري في موردها، لأن الحكم الظاهري في موردها منوط بقيام الإمارة، وعند ارتفاع الإمارة لا يوجد هذا الحكم الظاهري. وهذا معناه أنه شنو؟ أنه في مرحلة البقاء نقطع بارتفاع الحكم الظاهري، ومن هنا لا يجري فيه الاستصحاب لاختلال الركن الثاني من أركان ماذا؟ من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. ومنه يظهر أن الإشكال لا يعني أن يجري حتى على هذا المسلك، لا يختص كما يظهر من صاحب الكفاية فقط بالمسلك الذي يختاره، لا يجري ظاهرا حتى على هذا المسلك. هذا هو الإشكال في جريان الاستصحاب في موارد قيام الإمارة على الحالة السابقة. هذا هو الإشكال. لهم وجوه في تجاوز هذا الإشكال والجواب عن هذا الإشكال. هذه الوجوه تفتني على تشخيص وتحديد مفاد أدلة الاستصحاب كما سيتضح، على تحديد مفاد أدلة الاستصحاب، أن ما هو مفاد دليل الاستصحاب، ما هو مفاد دليل الاستصحاب. لهم وجوه في تشخيص وتعيين مفاد دليل، شنو دليل الاستصحاب. الأجوبة التي ذكرت في كلماتهم لدفع هذا الإشكال ترتبط بالبحث عن تحديد مفاد أدلة الاستصحاب، ترتبط بهذا البحث كما سيتضح، كما سيتضح من خلال استعراض هذه الوجوه. مثلا إذا قلنا سيتضح من خلال هذا أن هذه الوجوه ترتبط بتحديد مفاد دليل الاستصحاب، ومن هنا لابد من البحث عن تحديد مفاد دليل الاستصحاب، وأنه ما هو المستفاد من كلماتهم في هذا المقام. لهم كلام طويل ووجوه عديدة وبيانات مختلفة في مقام تحديد ماذا، تحديد مفاد أدلة ماذا، أدلة الاستصحاب. هذه الوجوه لابد من استعراضها وبيانها حتى نرى أنه هل هي صالحة لدفع الإشكال، أي منها يكون صالحا لدفع ماذا، لدفع هذا الإشكال، فلابد من استعراضها كما سيأتي مفصلا. بالنسبة إلى البحث الذي طرحناه في الدرس السابق وهي قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، هذا بحث ثاني، قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذا البحث الثاني يرتبط أيضا بنفس ما يرتبط به البحث الأول، وهو شنو؟ وهو تشخيص وتحديد مفاد أدلة الاستصحاب. كل من البحثين يرتبط بماذا؟ يرتبط بتحديد وتشخيص مفاد أدلة الاستصحاب، ومن هنا يكون تشخيص وتحديد مفاد أدلة الاستصحاب عنصر مشترك بين هذين البحثين، ولا بد من ماذا، من الدخول فيه وبيانه ثم الانتقال إلى هاتين المسألتين وهذين الأمرين. لا بد من بيان الوجوه التي قيلت في تشخيص وتحديد مفاد أدلة الاستصحاب، ثم نتكلم أنه أي من الوجوه يكون صالح لدفع الإشكال السابق، وأي من هذه الوجوه يكون صالح لجعل الاستصحاب قائما مقام القطع الشنا الموضوعي، هل هي صالحة لذلك أو ليس صالحة لذلك، حيث أن هذه جهة مشتركة فلا بد من بحث هذه الجهة المشتركة تمهيدا للدخول في كلا البحثين. ومن هنا يظهر أن هناك مطلبان يشتركان في جهة واحدة. الأمر الأول هو في جريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين، هذه مسألة لا بد من التعرض لها. الأمر الثاني في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، هذه مسألة ثانية أيضا لا بد من التعرض لها، وكما قلنا يشتركان في جهة واحدة تلقي بظلالها على كل منهما، وهي ماذا؟ وهي مسألة تحديد مفاد أدلة الاستصحاب. ونحن هنا نفصل بين البحثين، نفصل بين الأمرين ونتكلم في مقامين. المقام الأول في جريان الاستصحاب، فيما لو ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، مقام القطع الموضوعي. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، نتكلم أولا في الأمر الأول، جريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بغير ماذا؟ بغير اليقين. عرفنا شنو الإشكال في جريان الاستصحاب، شنو الإشكال عرفناه لأثار المحقق الخراساني في الكفاية، وعرفنا بأن هذا الإشكال يبتني على عدم قيام الإمارة، مقام القطع شنو الموضوعي، ولا يبتني كما قلنا على ماذا؟ على الالتزام بمسلك المنجزية والمعذرية. بل حتى لو قلنا بمسلك الجعل الحكم المماثل أيضا يجري هذا الإشكال. فإذا عرفنا الإشكال عرفنا على ماذا يبتني، يبتني على عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. أما إذا قلنا بقيام مقام القطع ماكو مشكلة ولا إشكال ويجري الاستصحاب بلا إشكال. عرفنا كل هذه الأمور كما بيناها في الدرس السابق، بيناها قبل قليل. فنقول أن هناك وجوه عديدة للجواب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال مستفادة من كلماتهم، نذكرها بالتفصيل. الوجه الأول للجواب عن هذا الإشكال هو ما تصدى له صاحب الكفاية نفس المحقق الخراساني، لأنه هو الذي ذكر الإشكال ويقول أن الإشكال يتوجه من على المسلك اللي يختاره، فتصدى للجواب عنه. مراد من هذا الجواب على تشويش في كلامه، مراد من هذا الجواب يتضح من خلال بيان أمور مستفادة من كلامه، مستفادة من نفس كلامه، حتى يتضح كيف يكون، ما هو الجواب عن هذا الإشكال، ما هو جوابه عن هذا الإشكال. الأمر الأول اللي يستفاد من كلامه، هيك يدعي بأنه إذا كانت هناك ملازمة بين شيئين من دون فرق بين أن تكون الملازمة عقلية أو تكون ملازمة شرعية، إذا كانت هناك ملازمة بين شيئين حينئذ الدليل الدال على أحد المتلازمين يكون دليلا على الملازم شنو؟ الآخر. الدليل الشرعي الذي ينجز أحدهما أيضا يكون دليلا على ماذا؟ على تنجيز الآخر. أمران متلازمان، ولو تلازم شرعي ولو الملازمة شرعية، حينئذ الدليل الذي يدل على أحد المتلازمين هو يكون دليلا على ملازمه، والدليل الذي ينجز أحدهما يكون دليلا أيضا على ماذا؟ على تنجيز آخر. هذا الأمر الأول اللي يستفاد من كلامه. الأمر الثاني اللي يستفاد من الكلام وهو المهم وهو العمدة، يقول أن اليقين في دليل الاستصحاب، وإن كان مذكور ولا ننكر أن اليقين ذكر في دليل الاستصحاب، لأنه مفاد الاستصحاب لا تنقض اليقين شنو؟ بالشك. اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب، بل يدعي بأنه اليقين في كل مورد يؤخذ في ماذا؟ يؤخذ في الحكم مطلقا. اليقين عندما يؤخذ في الحكم يقول هو ظاهر في الطريقية، ظاهر في كونه كاشفا عن الواقع، يعني أخذ في الدليل وفي الحكم باعتباره كاشفا عن الواقع. صفة اليقين ليس لها خصوصية، ليس لها موضوعية، وإنما اليقين يؤخذ بما هو كاشف عن ماذا؟ عن الواقع. بما هو كاشف عن الواقع، وليس هناك خصوصية لصفة اليقين. اليقين في باب الاستصحاب أخذ بلا إشكال، اليقين بالحدوث، اليقين بالحالة السابقة أخذ، لكن تمام الدخل هو لماذا؟ لما يكشف عنه اليقين، وما يكون اليقين طريقا شنو؟ طريقا إليه. ذاك هو الدخيل في ماذا؟ في التعبد الاستصحابي. خل نعبر عنه بالحدوث، خل نعبر عنه بثبوت الشيء، لأن اليقين يكون طريق لثبوت الواقع، لثبوت الشيء، لثبوت المتعلق. الدخيل في التعبد الاستصحابي هو هذا الثبوت. اليقين طريق للحدوث، الدخيل في التعبد الاستصحابي هو هذا الحدوث، لا اليقين بماذا؟ بالثبوت والحدوث. اليقين ليس له دخل في الحكم الشرعي، وإنما الدخل لذي الطريق لا لنفس الطريق. فصفة اليقين ليس لها موضوعية. يقول وليس لها دخل في ترتب الحكم، اللي هو في محل الكلام وفي رواية الاستصحاب، التعبد شنو؟ التعبد الاستصحابي. ليس لصفة اليقين دخل في التعبد الاستصحابي، ما له دخل اليقين. هذا الأمر الثاني اللي يستفاد من كلامه. طبعا هذا الأمر الثاني أيضا يستفاد من كلامه أن هذا الأمر الثاني له لازم، لا بد من الالتزام به. إذا جردنا اليقين عن الخصوصية وقلنا أنه ليس له خصوصية، عزلنا وقلنا أن تمام الخصوصية هي علما لذي الطريق، لذي الطريق ولثبوت الحالة السابقة، حينئذ يقول بأن الذي يستفاد من دليل الاستصحاب الوارد بلسان لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. المستفاد منه هو جعل ملازمة بين ثبوت الشيء والتعبد ببقائه، لأن اليقين ليس له دخل. لا نستفيد من قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك، جعل ملازمة بين اليقين بالثبوت وبين التعبد بالبقاء، لأن اليقين ليس له دخل، وإنما الملازمة تثبت بين ماذا؟ بين ثبوت الشيء واقعا وبين ماذا؟ وبين التعبد ببقائه. هذه ملازمة شرعية مستفادة من دليل شنو؟ من دليل الاستصحاب. فمفاد دليل الاستصحاب أنه إذا ثبت شيء واقعا فهو باق تعبدا. هذا مفاد دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك بعد إخراج اليقين عن كون دخيل في ترتب الحكم. يكون المناط على الثبوت، يكون المناط على اليمن على الثبوت. لا تنقض اليقين بالشك يستفاد من الملازمة بين ثبوت الشيء وبين شنو؟ وبين التعبد ببقائه. هذا التعبد ببقائه يستفاد من ماذا؟ من النهي عن نقض الحالة شنو؟ السابقة. أن الشيء إذا ثبت لتنقضه، إذا ثبت شيء لا تنقضه. هاي لا تنقضه يعني أنا أعبدك ببقائه، لكن هذا التعبد بالبقاء على تقدير شنو؟ الحدوث. فإذا حدث شيء، ثبت شيء واقعا، فهناك تعبد ببقائه. هذا التعبد ببقائه مستفاد من دليل الاستصحاب. هاي الملازمة بين ثبوت الشيء والتعبد ببقائه مستفادة من دليل الاستصحاب، واليقين ليس له دخل في ذلك. انتهى الوقت. الأمر الثالث مختصر هم يستفاد من كلامه هو هذا، أن يعني النتيجة أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الملازمة الشرعية بين ثبوت الشيء وبين واقعا، ثبوته واقعا، وبين التعبد ببقائه عندما يكون هناك شك في ماذا؟ طبعا ببقائه، لأن التعبد يحتاج إلى اشتراط شنو؟ الشك في البقاء. وهذا يستفاد من نفسه دليل الاستصحاب الذي رتب التعبد بالبقاء على اليقين بالحالة السابقة. واليقين زلنا قلنا ليس له داخل، إذن هو رتب التعبد الاستصحاب على من؟ على ثبوت الشيء، على نفس الحالة السابقة. هذا معناكم ملازمة بين من؟ بين ثبوت الشيء وبين التعبد ببقائه. وصلى الله عليه وسلم.